إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، من جنزه إلى ستره. وهذا الباب يذكر فيه، أو هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالميت من أحكام من جهة كيفية تغسيله وكيفية الصلاة عليه وكيفية التكفين وما يلحق بذلك. وهذا الباب في الحقيقة فرصة لتذكر هذا اليوم الذي لا بد وأن يأتي على كل منا. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هازم اللذات. وهازم الزال يعني القاطع بسرعة، هزم يعني قطع بسرعته. أكثروا من ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا في ضيق إلا وسعه عليه. الحديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإلواء وغيره. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، وبين صلى الله عليه وسلم حكمة من ذلك، فقال: ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. الإنسان إذا كان في سعة من العيش وفي صحة وعافية وسعة مال وجاه ونحو هذا من متاع الدنيا، فإذا تذكر الموت فإن الموت يضيق عليه هذه السعة ويعصمه من الغفلة. وفي المقابل: ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. إذا كان الإنسان في ضيق، في فقر ومرض وابتلاءات ومحن، فتذكر الموت فإنه يوسع عليه ذلك، لأنه يعلم أن الدنيا ثانية، وأن هذا الابتلاء أو هذه المحن ما هي إلا أيام معدودة، ويأتي بعدها الفرج بالموت بإذن الله تعالى. فإذا ذكر الموت فيه خير للمسلم على كل حال، سواء كان في سعة أو كان في ضيق، فذكر الموت فيه فائدة وفيه مصلحة. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله الحديث عن الأحكام بعد تيقن موت الميت. وعادة أكثر الفقهاء أن يذكروا قبل ذلك شيئا من الأحكام التي تتعلق بالمحتضر قبيل الموت، فيذكرون أنه يسن عيادة المريض، وذلك أن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. فمن حق المسلم على المسلم عيادة المريض، فإذا مرض الإنسان وصار في وقت الاحتضار وكذلك في أي مرض، فيشرع عيادة المريض وهو باب عظيم من أبواب الأجر. فجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار أخا له في الله أو عاد مريضا من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حديث رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح. وكذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة يعني في أول النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسي وإن عاده عشية يعني في آخر النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. والخريف هو الثمر المزكنة. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. فإذا مرض المسلم وصار في وقت الاحتضار شرع للمسلمين أن يزوروه وأن يعودوه وكذلك في كل مرض يشرع عيادة المريض. ثم إذا كان الإنسان في وقت الاحتضار فعلى من حضره أي يذكروه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من باب التناصح بين المسلمين لأن النصيحة أيضا حق للمسلم. قد صح عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على النصح لكل مسلم على النصح لكل مسلم ففي هذا الوقت ينصح بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك يذكر بسعة رحمة الله. يعني المسلم دائما في حياته يكون بين الخوف والرجاء لابد أن يكون عند المسلم خوف ورجاء كما قال سبحانه في وصف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدعوننا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمسلم دائما يكون عنده خوف من الله سبحانه ومن عذاب الله عز وجل وخوف من عدم قبول العمل الصالح الذي عمله والخوف المحمود هو الذي يدفع إلى إحسان العمل ليس الذي يدفع إلى اليأس والقنوط. الخوف المحمود هو الخوف الذي يشعر الإنسان بأنه على خطر وأنه لابد وأن يزداد اجتهادا في العمل الصالح لعل توبته لم تقبل لعل عمله الصالح لم يقبل والخوف من الله تعالى ومن النار ومن سوء الخاتمة. هذا الخوف الذي يحمل الإنسان على الاجتهاد في الطاعة والازدياد من الخير. وكذلك يكون عند المسلم رجاء في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وما وعد الله عز وجل به المسلمين وأهل التوحيد من الخير. لكن في وقت الاحتضار كما ثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يرشدون إلى تغليب جانب الرجاء في هذا الوقت تغليب جانب الرجاء في وقت الاحتضار. فالذين يحضرون الميت لا ييأسونه من رحمة الله بل يدعونه إلى التوبة ويذكرونه بسعة رحمة الله تعالى. وكان كثير من السلف يأمرون من عادهم أن يقرأ عليهم أحاديث الرجاء مثل الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وما صح في الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ونحو هذا من الحديث الصحيح الكثيرة التي فيها سعة رحمة الله سبحانه ومغفرته لأهل التوحيد مهما بلغت ذنوبه. فتقرأ مثل هذه النصوص على الميت حتى يحب لقاء الله سبحانه وتعالى نقصد على المحتضر يعني قبيل الموت. وكذلك يذكر بالوصية، يذكر المتوفى بالوصية من باب يعني الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، فيذكر بالوصية، وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوفي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. الحديث في الصحيحين. والوصية تجب في بعض الأحيان وتستحب في أخرى، فتجب الوصية إذا كان على الإنسان حقوق يخشى أن تضيع، إذا كان على الإنسان حقوق يخشى أن تضيع لعدم توثيق هذه الحقوق بطريقة أخرى غير الوصية، كأن يكون على الإنسان ديون وهذه الديون ليس مع أصحابها رهن ولا معهم كتاب كتبه لهم وليس معهم شهود ولا هو أخبر أهله بهذه الديون، ففي هذه الحالة إذا مات الإنسان عليه هذه الديون وجاء أصحاب الديون إلى أهله يطالبون بها وليس معهم أي برهان عليها، ربما أدى هذا إلى ضياع هذه الحقوق ويحاسب عليها الميت، فهنا يجب عليه أن يوفي إذا كان عليه حقوق، سواء كانت هذه الحقوق لله تعالى كزكاة تأخر في إخراجها أو نفقات الحج الواجب عليه إذا كان تقاعد عن أداء الحج وهو مستطيع ونحو هذا، من كذلك كفارات الأيمان إذا كان حلف أيمانا وحلف فيها، كل هذه الديون التي عليه لله تعالى أو الحقوق التي للآدميين عليه أن يوصي بها، هنا تكون الوصية واجبة. لكن إذا لم يكن على الإنسان ديون أو كانت عليه ديون وهذه الديون موثقة برهن أو بشهداء أو بكتاب كتبه للمدين ونحو هذا، لا يجب عليه أن يوصي به، ولكن يبقى أيضا الاستحباب. كذلك على الإنسان أن يوصي إذا كان يعني يخشى من أهله أنهم لا يكفنونه على الطريقة الشرعية ولا يدفنونه على الطريقة الشرعية، أو يخشى من حدوث أشياء من البدع والمحرمات بعد موته من لقم الخدود وشق الجيوب وإقامة السرادقات ونحو هذا من المحرمات والبدع، فعليه أن يوصي أهله بأن لا يفعلوا هذه الأمور، وإذا أوصى فقد أبرأ عقدته، لا يلحقه إثم إذا يعني فعلوا شيئا من هذا وهو كاره له وقد أوصاهم ألا يفعلوا. وكذلك يعني نوصي إخواننا في هذه البلاد خاصة في أمريكا وبلاد الغرب بأهمية الوصية، لأن الوصية في هذه البلاد لها يعني أثر كبير بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا لم يوصي بأن تقسم تركته على الطريقة الشرعية وأن يعهد مثلا إلى مثلا جامعة إسلامية أو إلى جمعية إسلامية أو كذا فيها من يحسن تقسيم الفرائض، فإذا لم يوصي الإنسان بأن تقسم تركته على الطريقة الإسلامية أو أن تتولى جمعية كذا الإسلامية تقسيم التركة على الطريقة الشرعية، إذا لم يوصي الإنسان بهذا فإن تركته لم تقسم على الطريقة الشرعية وسيحصل ظلم يكون هو متسببا فيه. الحكومة ربما أخذت نحو نصف التركة وأعطت النصف الآخر للزوجة وحرم الأولاد من الميراث، وإذا كان للوالدين شيء من الميراث أو الأقارب أو كذا منع هؤلاء من الميراث إذا لم يوصي الإنسان بأن تقسم تركته على الطريقة الشرعية عن طريق جمعية كذا أو جماعة كذا أو شيء من هذا. كذلك أيضا ربما يكون هناك خطر على الأولاد وعلى كيفية الدفن. فبلغني أن بعض المسلمين دفن في مقابر النصارى لأنه لم يكتب وصية بأن يدفن في مقابر المسلمين، فلما مات دفن في مقابر النصارى، وكانت زوجته نصرانية يعني، فدفنته في مقابر النصارى، وحاول المسلمون بشتى الوسائل إقناع زوجته وإقناع الحكومة وكذا أن الرجل مسلم وأنه يحب أن يدفن في مقابر المسلمين وكذا، لكن ليس معه وصية مكتوبة منه بهذا، فدفن في مقابر النصارى والعياذ بالله تعالى. وكذلك أيضا بلغني أن رجلا وامرأته توفي في حادث وترك أولاده ولم يكتب وصية بشأن هؤلاء الأولاد، فوضع الأولاد في كنيسة وبعد ذلك أحيلوا إلى أسر نصرانية للتربي في بيوتهم، مجرد أن الوالدين توفي في وقت واحد في حادث، وهذا أمر معرض له كل مسلم قد يحصل له مثل هذا الظرف. فإذا لم يكتب وصية بشأن الأولاد أنهم في حالة وفاة الوالدين يكونون عند فلان أو فلان من المسلمين، فستكون النتيجة أن يتربى هؤلاء الأولاد في بيوت النصارى. فإذا الوصية أمر في غاية الأهمية في هذه البلاد، وهي كذلك في غاية اليسر أيضا، ليست يعني صعبة، يمكن عن طريق أي محامي أو كثير من الجمعيات الإسلامية توفر وصايا معتمدة عند المحامين وكذا بأجور رمزية يعني حين $20 أو أقل أو أكثر، فقط يعني هي مجرد أجرة كتابة الوصية عند المحامي. يعني نوصي إخواننا ألا يتهاونوا في هذا الأمر. وكذلك أيضا مما يشرع عند عيادة المحتضر أن يلقن لا إله إلا الله، أن يلقن لا إله إلا الله، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وكذلك روى أبو داود وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى تلقين الميت لا إله إلا الله يقال له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، كما جاء هذا عن عبد الله بن المبارك رحمه الله وغيره في تفسير التلقين أنه يقال له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه ولا يجرونه بالإلحاح عليه في قولها في هذه الحالة، خشية أن يجروه فيتكلم يعني بما لا يليق وهو في هذه الحالة فيموت على كلمة سيئة، في يعني ينصح برفق أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها سكتوا عنه ما لم يتكلم بكلام أجنبي، فإذا تكلم بشيء آخر أحيانا بعدما يقول الميت لا إله إلا الله يكلم من بجواره يقول لهم اذكروا كذا وقولوا لفلان كذا ويتكلم بأمور أخرى، فإذا تكلم بشيء آخر قالوا له قل لا إله إلا الله، يعني يكون هناك بعض الحاضرين يتعهد بأنه كلما تكلم الميت بشيء يقول له بعده قل لا إله إلا الله، فإذا تكون آخر كلمة قالها، فما دامت آخر كلمة قالها خلاص يسكت عنه طالما الميت يعني ساكت أو يذكر الله تعالى أو شيء. فإذا تكلم يعني بشيء من أمر الدنيا قال له قل لا إله إلا الله، حيث تكون آخر كلمة قالها. ومما يشرع أيضا في أثناء الاحتضار أن يقرأ على الميت أو على المحتضر أن تقرأ عليه سورة ياسين، فهذا أيضا مما ثبتت السنة، وقد روى الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء، وصححه كذلك في أحكام الجنائز، جاء في مسند أحمد من حديث صفوان ابن عمرو قال حدثني المشيخة شيوخه من علماء التابعين أنهم حضروا غضيفة بن الحارث رضي الله عنه حين اشتد سوقه، حضروا غضيفة بن الحارث السومالي رضي الله عنه حين اشتد سوقه، فقال هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن شريح السكوني، هذا واحد من هؤلاء المشيخة الذين حضروا، فقرأها صالح بن شريح السكوني رحمه الله، فلما بلغ 40 منها قبض، يعني لما قرأ 40 آية من سورة ياسين قبض غضيف بن الحارث الصحابي رضي الله عنه. قال فكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معدن. فالحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا يفيد مشروعية قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل الموت إلى أن يموت، فإذا قبضت روحه توقف القارئ عن القراءة. والناس قد تركوا هذه السنة وأحدثوا بدعة بدلا منها، دائما كل بدعة تميت سنة، فصاروا لا يقرؤون سورة ياسين على المحتضر ويقرؤونها بعد الموت، عندما يموت الميت أو عندما يوضع في قبره يقرؤون عليه سورة ياسين، ويستدلون بحديث ضعيف وهو حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث رواه أبو داود وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقراءتها على الأموات، وإنما أمر بقراءتها على المحتضرين، فتشرع قراءتها على المحتضر إلى أن تقبض روحه فيتوقف عن قراءتها. طيب هذا بعض ما يتعلق بالمحتضر قبيل الموت وما يتعلق بمن حضر المحتضر. قال المؤلف رحمه الله وإذا تيقن موته غمضت عيناه، وإذا تيقن موته غمضت عيناه، فمما يشرع لمن حضر الميت أنه إذا تيقن موت الميت يشرع لمن حضر تغميض عيني الميت. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة رضي الله عنه لما قبض. فهذه يعني العلة المذكورة في الحديث أن الروح إذا قبض تبعه البصر، وكذلك قالوا لأنه إذا لم تغمض العينان بقيتا مفتوحتين فيقبح يعني منظر الإنسان أو كذا. فالسنة على كل حال تغميض عيني المتوفى إذا تيقن موته قبل أن تتيبس الأعضاء وتتيبس العضلات ولا يتمكن بعد ذلك من تغميض العينين. ومما يصل كذلك ان يودع الى القبلة قبل ان يموت ويموت مستقبلا، مما يشرع ايضا يعني جعل المحتضر متوجها الى القبلة قبل ان يموت ليموت مستقبلا حتى تقبض روحه وهو مستقبل القبلة. وثبت هذا عن اثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احدهما البراء بن معرور رضي الله عنه، وهو من السابقين الى الاسلام من اهل المدينه من الانصار رضي الله عنهم. هذا يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في مكه، هاجر ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكه قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، واسلم وتوفي رضي الله عنه في المدينه قبل ان يهاجر اليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي مسلما. وقال لأهله حين توفي وجهوني إلى القبلة، فوجهوه إلى القبلة وقبض وهو مستقبل القبلة. وكذلك ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه يعني لما حضرته الوفاة قال وجهوني إلى القبلة، وأثر حذيفة رضي الله عنه قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء لم أجده عن حذيفة وإنما روي عن البراء بن معرور، لكن شيخنا الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في كتابه التكميل على إرواء الغليظ ذكر أن له أسانيدا في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا وفي تاريخ دمشق لابن عساكر، جاء بأسانيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال وجهوني إلى القبلة، فهذا مما يشرع. وقد استحبه عطاء وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وغيره. طيب قال هنا أيضا فائدة تتعلق بتغميض العينين، وهو أنه يغمض عينيه أرفق الناس به رجلا او امرأة من محارم. ان حذيفة رضي الله عنه امر حذيفة رضي الله عنه ذكرت يعني امرأته قصة وفاته وكذا وانه قال وجهوني الى القبلة، هذا بالنسبة للتوجيه. كذلك ايضا بالنسبة لتغميض العينين يغمض عينيه ارفق الناس به رجلا او امرأة من محارمه. وكره علقمة والشافعي ان يغمضه حائض او جنب أو تقربان، كره علقمة والشافعي أن يغمضه حائض أو جنب أو تقرباه أو تقرب الميت. وفي الحقيقة أنا لا أدري يعني سبب هذه الكراهية من جهة يعني النصوص، ولكن يعني أثر هذا عن علقمة وكذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله. وكذلك يعني مثل هذا الشيء يعني جاء نحوه في مسألة تغسيل الميت، فقد كره الحسن وابن سيرين وعطاء ومالك أن يغسل الميت حائض أو جنب. فكثير من السلف يعني كرهوا أن تقرب الحائض والجنب الميت من جهة يعني التغسيل أو تغميض العينين، وإن كان يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله حكى الإجماع على جواز أن تغمض الحائض أو يغمض الجنب عين الميت أو يغسله، حكى الإجماع على الجواز، ولكنه يعني قال ولكنه خلاف الأولى، يعني من العلماء من كرهه ومنهم من أباحه إلى الكراهة، فالأولى يعني ألا يكون جنبا أو حائضا الذي يغمض عين المتوفى. فيقال وشد لحياه، شد لحياه يعني يشد الفكان الأعلى والأسفل بعصابة، وتشد هذه العصابة إلى الرأس لئلا يفتح فاه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. يعني هذه الحكمة من شد اللحيين يعني أن الإنسان إذا مات وفمه مفتوح وتيتفت العضلات وهو على هذا الحال دخل ماء الغسل في جوفه وكذلك يقبح منظره. فنفس العلة الموجودة في تغميض العينين موجودة أيضا في إغلاق الفم. فيشد الأحيان يغمض الفم بعصابة يعني تلف على تشد على الرأس. قال المؤلف رحمه الله وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. جعل على بطنه مرآة أو غيرها. طبعا المرآة المقصودة هنا هي المرآة من الحديد. المرآة من الحديد كما هي عبارة المؤلف رحمه الله في كتاب المغني نفس المقدمة رحمه الله صاحب العمدة. قال في كتابه المغني قال يعني جعل على بطنه شيء من حديد مرآة أو غيرها. مرآة أو غيرها. فالحكمة في جعل شيء من الحديد سواء كان مرآة أو غير المرآة مخافة انتفاخ البطن حتى لا تنتفخ البطن. وهذا المعنى أيضا فيه آثار عن السلف رضوان الله عليهم. ف يعني روى البيهقي بسنده أن مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه توفي فقال أنس ضعوا على بطنه حديدا ضعوا على بطنه حديدا. وجاء عن الشعبي أنه سئل عن السيف عن السيف يوضع على بطن الميت قال إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ مخافة أن ينتفخ. فهذا أيضا مما يشرع من تجهيز الميت أن يوضع على بطنه حديدة أو شيء ثقيل يوضع على البطن لغرض أن لا ينتفخ البطن. قال فإذا أخذ في غسله ستر عورته. إذا أخذ المغسل في تغسيل الميت ستر عورته بثوب. وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سدي ببرد حبرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم سدي ببرد حبرة متفق عليه. وحبرة على وزن عنبة من التحبير وهو التزيين يعني برد مزين أو فيه يعني نقوش أو زخارف أو تطريز أو شيء من هذا. فسدي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة صلى الله عليه وسلم يعني غطية. ويستحب المسارعة في تغسيل الميت وتجهيزه ودفنه لما روى أبو داود بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به يعني أعلموني به إذا توفي أو حضر الموت أخبروني وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحدث بين ظهراني أهله. فهذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي قال وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحدث بين ظهراني أهله. ويقول ابن قدامة رحمه الله لا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع لها جماعة يؤمل دعائهم. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقد تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم تأخر دفنه لمصالح يعني ترتبت على هذا من اجتماع الناس وصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا لانشغال الصحابة بامر الخلافة، هو امر عظيم فيه جمع كلمة المسلمين. فلهذه الامور تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. والعلة من منع التأخير الا يتغير، يعني جسد المتوفى. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة، يعني في أشهر الصيف ربما تغير الجسد، ويعني تغيرت الرائحة، ربما في خلال اليوم الواحد تغيرت الرائحة. فإذا كانت هذه العلة كما يعني جاء عن السلف، يعني بإذن الله تعالى يرجى أن لا يكون هناك حرج إذا كان التأخير وقد وضع جسد المتوفى في ثلاجة أو شيء من هذا، يعني يؤمن معه تغير الرائحة. ولكن على كل حال يعني النصوص تفيد أن الأولى التعجيل بالدفن إلا أن تكون هناك يعني مصلحة في التأخير. لكن أيضا إذا كان هناك مصلحة في التأخير تكون بشرط يعني أن يؤمن على جسد المتوفى من تغير الرائحة. فكان هناك مصلحة في التأخير يشترط أن يؤمن على جسد المتوفى من تغير الرائحة، فلا يطال التأخير. قال المؤلف رحمه الله: ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا أو رفيقا. والغرض من عصر البطن، الغرض من عصر البطن أن يخرج ما في جوف المتوفى من الفضلات حتى لا تخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فتفسد الكفن. مما يشرع أن يعصر بطن المتوفى عصرا رقيقا حتى يخرج ما في بطنه من الفضلات. والحكمة في هذا أنهم إذا لم يفعلوا هذا خرج ما في بطنه من الفضلات بعد التغسيل أو بعد التكفين فيتلوث الكفن ويتنجس. وجاء في هذا حديث في الأمر بهذا، رواه الخلال عن أم سليم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أمر بعصر بطن الميت. قال: إن لم تكن حبلى، إن لم تكن حبلى. فلهذا قال الفقهاء يعني إلا الحبلى فلا يعصر بطنها، إذا كانت المتوفى امرأة حبلى لا يعصر بطن الحبلى حتى لا يؤدي العصر إلى إسقاط الجنين. طبعا إذا كان الجنين الذي في بطنها ميتا، لكن إذا كان الجنين الذي في بطنها حيا وجب إخراجه، وجب إخراج الجنين إذا كان حيا، لكن إذا كان ميتا فدفنت بجنينها. ذكرنا أنه يشرع يعني لمن يغسل الميت أن يستر عورته، والأولى أن يستر ما بين السرة والركبة فقط، السرة والركبة فقط. وأثر هذا عن محمد بن سيرين وهو قول الأئمة الأربعة، وقالوا لئلا يتنجس القميص، لئلا يتنجس القميص، ولأن التجريد أبلغ في التنظيف كاغتسال الحي. أنا ذكرت أن هذا قول لثلاثة فقط من الأئمة الأربعة، ليس كل الأئمة الأربعة، هي قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. قالوا الأولى أن يستر ما بين السرة والركبة فقط، ويجرد باقي البدن ليكون هذا يعني أحسن في التنظيف وليتمكن من التغسيل، أن يسترون العورة فقط ويكون باقي البدن مكشوفا حتى يتمكنوا من تغسيله. وكذلك لأنه إذا ستر البدن كله بقميص سقطت عليه النجاسات وتنجس هذا الثوب. وهذا كما ذكرت مذهب ثلاثة من الأئمة الأربعة، مالك وأبي حنيفة وأحمد. وخالف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله، هو مروي عن أبي قلابة من فقهاء التابعين، يعني قال: يفطر بقميص ويمر الغاسل يده من تحت القميص، ويمر الغاسل يده من تحت القميص إلا إذا احتاج إلى فتق القميص، يعني فتقه. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، لكن أجاب الجمهور عن هذا بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم تناقشوا في هذه المسألة، مسألة يعني في مسألة تجريد النبي صلى الله عليه وسلم وقت التغسيل، فقال بعضهم: نجدده كما نجدد موتانا، نجدده صلى الله عليه وسلم كما نجدد موتانا. فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان هديهم تجريد الموتى عند التغسيل، لكن قال آخرون: يعني لا نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه في قميصه صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يجددون موتاهم، ولكن استثنوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فإذا الأصل أنه يجرد الميت إلا من الثوب الذي يستر عورته. قال: ثم يلف على يده خرقة، ثم ينجيه بها، أو ينجيه بها، يعني الغاسل يلف على يده خرقة ويدخل يده بهذه الخرقة إلى موضع الاستنجاء، يعني من القبل والدبر، وينظف يعني المتوفى من النجاسات، وتكون يد الغاسل ملفوف عليها خرقة، ويلبس قفازا، يعني في معنى الخرقة أن يلبس قفازا بحيث يعني لا يمس عورته. قال: ولا يحل مس عورته، لأن رؤيتها محرم فمسها أولى، رؤية العورة حرام فمسها أولى، فيحاول يعني من بعيد أو كذا، يعني تكون الخرقة هي التي تلامس يعني العورة أو شيء من هذا، يعني قدرا للمستطاع، ويدخل يده من تحت الثوب الذي يستر به ما بين السرة والركبة. قال: ثم يوضئه، يعني وضوءه للصلاة، المغسل يوضئ المتوفى وضوءه للصلاة مثل وضوء الصلاة، لما روت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابدأنا بميانيها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية الأنصارية ومن معها من النساء اللائي يغسلن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأن بميانيها وبمواضع الوضوء منها، يعني أن توضأ وأن يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر، ولأن الحي في غسله كذلك يبدأ بالوضوء ثم بغسل الشق الأيمن ثم غسل الشق الأيسر، فكذلك أيضا صفة غسل الميت. طيب، هنا مسألة في المضمضة والاستنشاق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابدأنا بميمنها ومواضع الوضوء منها، وهذا من مواضع الوضوء المضمضة والاستنشاق. فقال الشافعي يعني يمضمض المتوفى بمعنى أن يوضع الماء في فمه ويخرج منه، ويوضع شيء من الماء في أنفه ويخرج منه كما يفعل الحي. وقال الجمهور: لا يمضمض ولا يعني ينشق المتوفى، يعني لا يمضمض ولا يوضع الماء يعني في فمه ولا في أنفه، لئلا يدخل الماء في جوفه ولا يؤمن خروجه في أجسامه. الجمهور يعني قالوا يوضأ مثله بالحي ما عدا المضمضة أو الاستنشاق، وعللوا ذلك بأن الماء يعني إذا دخل في جوفه خرج في الأجسام أثناء حمل الميت، وكذا سيخرج هذا الماء في الأجسام وربما لوثها أو كذا. فقالوا يعني لا يبع الماء في فمه ولا في أنفه. قال ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر. يغسل مقدم الرأس ويغسل اللحية بماء وسدر، والسدر نبات معروف في جزيرة العرب ويسمى أيضا النبق، يسمى النبق ويسمى السدر، وشجرته يقال لها سدرة، ومنه ما جاء في قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فسدرة المنتهى شجرة سدر. وهذا النبات السدر يعني شجرة السدر فيها أوراق وثمر، الثمر اللي هو النبق هذا الثمر، والأوراق السدر تتميز بأن لها رغوة، لها رغوة إذا وضع عليها الماء صارت لها رغوة مثل الصابون تنظف. فقال يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر، أن السدر يعني مادة منظفة يصير بالماء مع السدر رغوة، فكانوا يستعملونه مثل الصابون. يمكن يعني استعمال الصابون لأنه يؤدي نفس الغرض المقصود من السدر، أنه يصير له رغوة يستعان بها على التنظيف لتذهب عنه الأوساخ والأدغال. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، فيبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر يده في كل مرة على بطنه، يعني يعصر بطنه في كل مرة لإخراج ما عسى أن يكون يعني في جوف المتوفى من النجاسات. وذلك يعني مسألة التغسيل مرتين وثلاث مرات وأكثر دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته، قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك، متفق عليه. هذا يفيد استحباب ان يغسل الميت يعني ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات او اكثر اذا احتاج الى ذلك، لو غسلوه سبع مرات ثم بعد السابعة خرج منه شيء من النجاسات عاد تغسيله مرة أخرى، ويجعلون العدد وترا، يجعلون العدد وترا يعني كما قال صلاة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني وإذا احتاجوا إلى أكثر من ذلك جعلوه تسعا. قال وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، قال سده بقطن فإن لم يستمسك فبطين سر ويعيد وضوءه لأنه انتقص. إذا خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين يعني أو بما يقوم يعني مقام هذا من سد المخرج الذي تخرج منه النجاسة. قال فإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع بالخبر. إذا لم تكفي يعني ثلاث مرات هنا تحل الزيادة، يعني الأصل في وضوء الحي، في وضوء الحي أن الإنسان لا يزيد على ثلاث يعني غسلات في أعضاء الوضوء، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا بالنسبة للحي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا في وضوء الحي، لكن في حق الميت يغسل. طبعا الغسل في حق الحي ليس فيه تحديد بالنسبه لغسل الجنابه، وكذلك في غسل الميت يعني يعاد تغسيل الميت، و يعني كلما بدت الحاجه الى ذلك. قال ثم ينشفه بثوب، ثم ينشفه بثوب، و يعني ذلك مستحب لئلا تبتل الاجسام. وجاء في هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال فجففوه بثوب. هذا الحديث رواه الامام احمد وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله في الارواء. قال ويجعلوا الطيب في مغادنه ومواضع سجوده، وان طيبه كله كان حسنا. المغادن هي مواضع الاجتناءات التي ينتمي فيها الجلد، مثل السره مثلا يعني، وكذلك اذا كان الانسان دجينا، اذا كان الانسان يعني دجينا او كذا يكون يعني في بطنه تسميات يعني للجلد ونحو هذا، فمثل هذه المواضع كذلك احيانا يكون في الاصابع يتسمى احيانا يعني عقل الاصابع، اللحم الذي في عقل الاصابع يتسمى وشيء من هذا القبيل. فمثل هذه المواضع التي يعني يرتني فيها الجلد وتجتمع تحتها الاوساخ فيجعل الطيب في هذه المواضع، وكذلك ايضا في الإيدتين ونحو هذا من المواضع التي يعني يكون فيها الجلد مرتنيا وربما تغيرت رائحتها بسبب هذا فيجعل فيها الطيب. قال ومواضع سجوده كذلك يعني يوضع الطيب في مواضع السجود لشرفها، وان طيبه كله كان حسنا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عطيه الذي في الصحيحين في تغسيل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الاخيره كافورا او شيئا من كافور، وجعلنا في الاخيره كافورا او شيئا من كافور. والحديث في الصحيحين، والكافور نبات طيب الرائحه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع شيء من الطيب في الغسلة الأخيرة. والكافور يوضع أحيانا مع الماء فيعطي الماء رائحة طيبة، فما يلحق بهذا يعني من شيء يعني طيب الرائحة، يوضع في الماء في الغسلة الأخيرة بغرض يعني تطيب هذا الماء. ويعني هنا قول المؤلف وإن طيبه كله كان حسنا، لكن لا يجعل الطيب في عينيه، لا يجعل الطيب في عينيه، لأن الحي يؤذيه ذلك، الحي يؤذيه ذلك، الحي لا يضع الطيب في داخل العينين، وحرمة الميت كحرمة الحي، وكره الإمام أحمد رحمه الله ذلك، الإمام أحمد رحمه الله كره أن يضع الطيب في عيني المتوفى، وقال لأن الميت حرمته كحرمة الحي ويتأذى مما يتأذى منه الحي، فلا يوضع الطيب في عيني المتوفى. وقيل للإمام أحمد رحمه الله فعله ابن عمر فأنكر ذلك، قيل للإمام أحمد إن ابن عمر يعني فعل هذا وضع طيبا في عيني المتوفى، فأنكر الإمام أحمد ذلك وقال ما فعله ابن عمر، أنكر صحة هذا الآخر المروي عن ابن عمر. قال ويجمر أكفانه، ويجمر أكفانه، تجميل الأكفان يعني تبخير الأجفان، يعني يضع فيها بخورا يعني كالعود ونحو من أنواع البخور، فيجمر الأكفان يعني يمد الأجفان على دخان البخور حتى يعني تحسن رائحة الأجفان الأكفان، كما يبخر يعني كما يتبخر الحي ويستعمل العود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمر صلى وفات لحياته صلى الله عليه وسلم، كان يتجمر بالعود وبالأبوة، أنواع من البخور كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في حياته. فكذلك يعني قال ويدمر تدمر الأكسال أيضا للمتوسط مثلما يفعل للحي بغرض تطيب رائحة الكسل. قال وإن كان شاربه أو أوصاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره. إذا كانت يعني شوارب الميت طويلة وكذلك إذا كانت أوصاره طويلة أخذت منه وتترك معه في الأكسل، لأن هذا من التنظيف الذي يشرع للحي، من التنظيف الذي يشرع للحي قص الأظافر وكذلك أيضا قص الشارب. فهذا من خصال الفطرة ومما يشرع في تنظيف الحي، فشرع كذلك في تنظيف المتوسط. بالنسبة لمسألة تدمير الأجسام ثبت فيها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دمرتم الميت فدمروه ثلاثا، إذا دمرتم الميت فدمروه ثلاثا. والحديث رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. فهذا يفيد يعني استحباب تدمير أجسام المتوفي. فيقال ولا يسبح شعره، ولا يسبح شعره يعني لا يسرح الشعر بالمشط، وذلك لأن تسريح الشعر بالأمشاط يقطع الشعر ويرتفه، ولأن عائشة رضي الله عنها نهت عن ذلك، نهت عن تسريح الشعر المتوسط. طيب وذكرنا انه اذا يعني قصت اظفار المتوفى او قص شيء من شاربه او سقط شيء من شعره يترك في اكفانه، يكفن مع الميت ويدفن معه، وكذلك كل ما سقط منه، يعني لو كان الميت مصابا مثلا في حادث او كذا وبعض اعضاء المتوفى يعني انفصلت عنه او شيء من هذا، فكل يعني أي عضو صغر أم كبر من المتوفى يوضع معه في الأكفان ويدفن معه لأنه جزء من أجزائه. قال والمرأة يدفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. بالنسبة للمرأة يدفر شعر المرأة ثلاثة قرون يعني ثلاثة ضفائر، ويسدل من ورائها يعني تسدل هذه الضفائر من وراء المرأة، يضفر شعر المرأة ثلاثة ضفائر وترسل هذه الضفائر من ورائها. ودليل هذا ما روت أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، شعر زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أم عطية في الصحيحين. فهذا مما يشرع في شعر المرأة. فهذا ما يتعلق بصفة تغسيل المتوفى. بقي الحديث عن التكفير وعن الصلاة على الميت، وبإذن الله تعالى نواصل الحديث عن الكفن والصلاة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأولاني بخصوص ذكرت حضرتك رأي الأئمة الثلاثة في عورة الرجل أو عورة الميت، يعني وذكرتم أن العورة من سرة الركبة تختلف يعني سرة الركبة في حالة يعني البكر، فما هي يعني عورة المرأة في هذه الحالة يعني أو بالنسبة للنساء يعني برضه. والسؤال الثاني له علاقة بي، كنا في بعض الأحوال هنا يعني لما نغسل بعض نغسل يعني بعض المسلمين كان ربما كان جاء من التشريح، يعني كان جاء من عند يعني لهيئة أولاد للتشريح، فالجسد يكون مقطوع بالكامل وبعض أحشاؤه أيضا يعني لعلها يعني بعضها أخذ منه يعني أجزاء وكذا. فكان يصعب علينا جدا تفتيش يعني الدم مهما غسلنا أكثر من يعني 3 أو 5 أو كذا، فدائما الدم يخرج يعني. هل يعني ما هو العمل في هذه الحالة؟
بالنسبة للسؤال الأول في عورة المرأة على المرأة، فالجمهور أن عورة المرأة على المرأة كذلك من السرة إلى بكرة. يعني طبعا المرأة تغسلها النساء وتكون عورة المرأة على النساء ما بين السرة والركبة، مثل عورة الرجل على الرجال. وبالنسبة للسؤال الثاني، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تظهر يعني ليس هناك وسيلة يعني لإيقاف الدم أو كذا، فاتقوا الله ما استطعتم يعني على قدر المستطاع يعني.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا سؤال عام في الدفن، يعني بالنسبة للمقيم هنا في هذه البلاد، أنهي أيهم أفضل إذا يعني إذا توفي أحدهم وأضطر أهله على أن ينقلوا جسده إلى بلده الأصلي يسكن هناك، فأيهم أكرم له، أن يرسل جسده إلى بلده حيث أهله أن يسكن هنا في هذه الأرض؟
الذي ينبغي أن يدفن الإنسان حيث يموت، أن يدفن الإنسان حيث يموت يعني، وألا ينقل الجسد، ولا سيما أن نقل الجسد يعني عن طريق الطائرات، يعني إذا كان نقل مسافة قصيرة بالسيارة أو شيء يعني الأمر يكون في ساعة، لكن نقل الميت يعني مسافات طويلة في الطائرة يعني يعرض الميت إلى يعني من ضمن قوانين الطائرات يعني عموما أي جثة تنقل في الطائرة لابد أن تفتح البق وتخرج الأحشاء. أي ميت يعني ينقل بالطائرة تشق بطنه وتخرج أحشاؤه وتصرفون في أحشائه يعني يلقونها بمعرفتهم، فهذا تعريض الميت إلى أذى وضرر كبير بدون يعني فائدة أو مصلحة، لأن الأرض لله سبحانه وتعالى، كلها أرض الله يعني. إذا دفن في أي مكان الذي سينفعه عمله يعني عمله الصالح هو الذي سينفعه، لكن مسألة يعني من أي أرض، كما قال الله تعالى قل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يدفن في أي مكان من مقابر المسلمين ولا ينقل يعني بالطائرة لما في ذلك من تعريب لسق بطنه وإخراج أحشائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كسر عظمي المسلم ميتا ككسره حيا، كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، وكذلك أيضا سق بطنه ميتا مثل سقه حيا. فلا يجوز تعريب الميت إلى سق البطن وإخراج الأحشاء. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.